قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الحلقة الرابعة في خواطر إيمانية، ونحن مع الخاطرة السابعة، وهي بعنوان الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وأكملهم خلقا، فالله عز وجل اصطفاهم لنفسه ورباهم على عينه ورفع درجتهم، فقال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك إشارة إلى علو منزلة جميع الرسل الكرام، فالله عز وجل اختارهم قدوة للبشرية، قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، كما قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوح، ولكن لما كانت دعوة جميع الرسل واحدة كان التكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الرسل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فدعوة جميع الرسل واحدة وهي التوحيد، كل رسول أتى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، فرسل جميعا بعثوا من أجل تعبيد الناس لله عز وجل، وهذه أفضل منا وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على البشرية، كما ذكر هذه النعمة العظيمة في السورة التي تسمى بسورة النعم سورة النحل، فقال عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فتمنى الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أي من الرسل من أجل أن يعبدوا الناس لله عز وجل. كملت هذه النعمة العظيمة بتمام التشريع على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبنزول هذه الآية الكريمة تم التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل أمر من الله عز وجل فهو نعمة من الله عز وجل، وكل نهي من الله عز وجل فهو نعمة من الله عز وجل، لأن النعم تمت بكمال التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء هم أكمل الناس خلقا وهم أكملهم خلقا، والله عز وجل جعلهم قدوة للبشرية. فلو تدبرنا في قصص الأنبياء الكرام كيف كانوا يردون على أقوامهم، فهذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في غاية الرفق مع أبيه وفي غاية الأدب مع أبيه يقول له: يا أبتي يا أبتي لعل قلبه يرق. فما كان جواب أبيه؟ قال آذر والد يعني إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فما كان جواب إبراهيم عليه السلام؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والله تعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا أدب الأنبياء، يدرؤون بالحسنة السيئة. هذا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألقاه إخوته في الجب وبيع بيع رقيق بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وتعرض بالفتنة في بيت العزيز ثم زج به في السجن، فلبث في السجن بضع سنين، ولما رفعه الله عز وجل على خزائن الأرض ودخل عليه إخوته دخول الفقراء المحاويج وقالوا: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ما كانت فرصة ينتقم يوسف لنفسه ويصفي معهم حسابات يعني ماضية، ولكنه قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بكل فضيلة، آذاه قومه يعني في مكة وعذبوا أصحابه عذابا شديدا، فلما دخل مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان ما وجدها فرصة ينتقم يعني ممن آذوه وعذبوا أصحابه، ولكنه من عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أخلاق الأنبياء، ولا شك هم سادات المحسنين، والمحسنون هم الذين تسع قلوبهم أن يدرؤوا بالحسنة السيئة. الناس يسيئون إليهم وهم يحسنون إليهم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعبد قد يكون له مظلمة عند أخيه المسلم، وقع في عرضه أو أخذ ماله، فالأفضل له يعني أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه، فإن الذي يعفو ينام يعني على فراشه، والذي يفكر يعني كيف ينتقم وكيف يرد بالسيئة السيئة يتقلب على فراشه. فينبغي أن نتأسى بالأنبياء الكرام وأن نتخذهم يعني أسوة وقدوة، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع دائما منار الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما قالها شكا ولا شركا، ولكن إبراهيم عليه السلام وصل إلى الذروة في العلم، فأراد أن يباشر عين اليقين وأن يرى بنفسه كيف يحيي الله عز وجل الموتى. فقال عز وجل: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأمر أن يأخذ أربعة طيور مختلفة الأجناس، وأن يقطعها أجزاء ويخلط هذه الأجزاء، وأن يضع على كل جبل يعني جزء من الأجزاء المتفرقة المختلفة، ثم يدعو كل طير بعينه فيأتيه سعيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرئ إبراهيم من الشك ومن الشرك، فيقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إشارة إلى علو درجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي. وقال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أفضل من يونس ابن متى، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، كما ورد في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذا المعنى الإيماني ويبين هذا الأصل الأصيل، وهو أن الأنبياء هم أشرف الناس منزلة. الصوفية يزعمون أن أعلى الناس منزلة هم الأولياء، ثم يليهم الأنبياء ثم الرسل. فقال بعضهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فكأن الرسل هم أدنى الناس منزلة عند الصوفية، ثم الأنبياء ثم الأولياء. وهذا من الجهل البليغ، لأن النبي لابد أن يكون وليا، فالولي هو الذي تولى الله عز وجل بالمحبة والطاعة والنصرة. فهل يتخذ الله عز وجل نبيا من أعدائه؟ فالنبي لابد أن يكون وليا، والرسول لابد أن يكون وليا ونبيا. كذلك الشيعة قبحهم الله يفضلون الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء وعلى الرسل، بل يجعلون فيهم كما جعلت النصارى في عيسى من اللاهوت والناسوت، يعني جزء إلهي وجزء بشري. فهذا طبعا قلب للآية وقلب للأمور. فينبغي أن نعرف أن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلين هم أولو العزم منهم، وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الله عز وجل في آيتين من كتابه، في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب. فهؤلاء خمسة أولو العزم من الرسل، أشرف الرسل الكرام. أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة. وأتى ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين، أي بعد الأنبياء والرسل أفضل الأولياء لله عز وجل أبو بكر ثم عمر. الخاطرة الثامنة، وهي بعنوان: كم في البلية من عطية خفية، كم في البلية من عطية خفية، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعضهم: عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. وقال عمر رضي الله عنه: لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. فقد يبتلى العبد ببلاء هو عين عافيته. الله عز وجل قال عن حديث الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فلو تدبر المسلم يعني في رمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الرسل، وعائشة أحب نسائه إليه لما سأله عبد الله بن عمرو لما أمره على غزو ذات السلاسل قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة على الإطلاق، قال فمن الرجال؟ قال أبوها، قال فسكت خشية أن يجعلني في آخرهم. وكان الصحابة يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، فذهبت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يطلب يعني من الصحابة أن يهدوا إليه في أي مكان كان، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. فالله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، والله عز وجل يخلق شرا محضا والشر ليس إليه، فأي خير كان في ذلك؟ في ذلك أن الله عز وجل دافع بنفسه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأولى المؤمنين بهذا الدفاع رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. كذلك في شرف عائشة رضي الله عنها نزل فيها قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كانت عائشة رضي الله عنها تقول يعني كنت في نفسي أصغر من ذلك، كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤيا فيها تبرئة لعائشة رضي الله عنها أو يوحى إليه بتبرئتها، ولكن أن ينزل فيها قرآن يتلوه المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في ذلك أيضا تربية لهذه الأمة على عدم تناقل الكلام المفترى على الأبرياء لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فقد يبتلى العبد ببلاء هو عين عافيته، فالله عز وجل يربي يعني عبده المؤمن بالبلاء كما يربيه بالنعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، ومثل المنافق أو الفاجر كالأرزة لا تزول حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فالمسلم يبتلى بالبلاء من أجل التربية والتمحيص، وهو يميل يعني مع البلاء وينكسر للبلاء، أما الكافر والفاجر فالله عز وجل يبتليه من أجل أن يزيل عينه وأثره، فتراه لا يشتكي يزداد يعني منصب وجاه ومال وصحة، ولكن إذا أتاه البلاء فإنه يستأصل عينه ويزيل عينه وأثره. فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين من أجل أن يربيهم. وفي البلاء فوائد كثيرة، من ذلك معرفة الأصدقاء يعني من الأعداء، كما قال بعضهم جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. من ذلك أن يتعرض العبد لثواب الله عز وجل، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر قالوا هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقالوا هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى، وقالوا هو تجرع المرارة من غير تعبس. الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، لأن أيوب عليه السلام قال إني مسني الشيطان بضر وأنت أرحم الراحمين، قال عز وجل إنا وجدناه صابرا، وقال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، مع قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الخلق تنافي الصبر. سمع أحد العلماء رجلا يشكو إلى الناس فقال يا هذا ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. من فوائد الابتلاء كذلك أنها آداب الله عز وجل، وآداب الله عز وجل خلقه تفتح العقول والبصائر. من فوائد الابتلاء يعني كذلك تكفير ذنوب المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في العبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. من فوائد الابتلاء كذلك رفع درجة العبد في الجنة، فالله جل يجعل العبد المنزلة في الجنة، فيجتهد العبد في الوصول إلى هذه المنزلة فلا يصل إليها باجتهاده، فلا يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. ويوم القيامة يتمنى أهل العافية أن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. قال عطاء قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. أخبرها بثواب الصبر على هذا البلاء وأنه الجنة. وإن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفيت. فقالت: أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أبدله الله عز وجل يعني خيرا منها. فقالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ تقول: ثم إني قلتها فأخلف الله عز وجل لي رسوله صلى الله عليه وسلم. السلف كانوا أئمة في الصبر كما كانوا أئمة في العلم وفي العبادة وفي الجهر بكلمة الحق. هذا عروة ابن الزبير كان ذاهبا إلى الشام إلى الوليد بن عبد الملك فوقعت الأكلة في قدمه، فذهب للوليد فقال له: أدعو لك طبيبا. فقال: دونك. فقال الطبيب: اقطعها. فقال: لو سقيناك شيئا كي لا تشعر، يعني شيء من البنج من أجل ألا يشعر ببتر ساقه. فقال: لا أظن أن عبدا يشرب شيئا يغيبه حتى لا يعرف ربه. وقال: إنما ابتلاني ليرى صبري، إنما ابتلاني ليرى صبري. فوضع المنشار يعني في ساقه تحت ركبته حتى وقعت ساقه، وما سمع له يعني كلمة عند ذلك، ولم يترك ورده. كان يقوم الليل بربع القرآن، ما ترك ورده هذه الليلة. في نفس السفر مات أحد أبنائه السبعة، فما زاد على قوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال: اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت، فقد كان لي أربعة أجزاء فأخذت جزءا وتركت ثلاثة، وكان لي سبعة من الولد فأخذت واحدا وتركت لي ستة، فإن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. فهكذا كان السلف رضي الله عنهم، كانوا أئمة في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء. العبد يصل مع درجات الإيمان يعني إلى حالة لا يتمنى فيها زوال البلاء رغبة في الصبر، كما ذهب بصر سعد بن أبي وقاص في آخر عمره وكان معروفا بإجابة الدعوة، كان يدعو الناس لمعرفتهم له بذلك، فقالوا له: ألا دعوت لبصرك؟ فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. سعيد بن جبير أكبر تلاميذ ابن عباس عذبه الحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين حتى قتله، وكان يمكن أن يدعو على الحجاج. هذا السعيد كان له ديك يوقظه للصلاة، فما صاح الديك يوما فقال ما له قطع الله صوته، فما صاح الديك بعد ذلك. فقالت له أمه: لا تدعو على شيء بعدها أبدا. فهذا السعيد كان يمكنه أن يدعو على الحجاج ولم يفعل، ومات الحجاج يعني بعده بمدة يسيرة. وروي أن الحجاج كان عند موته يفيق ويغيب عن وعيه ويقول: مالي ومالك يا سعيد ابن جبير؟ ورؤية في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلة، وقتلني بسعيد ابن جبير 70 قتلة. فالسلف كانوا أئمة في الصبر وفي الرضا. الفرق بين الصبر والرضا يعني أن الرضا العبد لا يتمنى زوال يعني ما هو فيه لما يرجو فيه من الأجر، والصبر يعني قد يتمنى زوال ما هو فيه. مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ومولاه مزاحم وأخوه يعني في أيام يعني قليلة، فلما عزي في ذلك فقال والله ما تمنيت أن شيئا يعني كان من ذلك لم يكن لرغبتي في ثواب ذلك، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالله عز وجل يبتلي العباد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. من فوائد الابتلاء معرفة عز الربوبية وذل العبودية، فالله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، وينزل البلاء يعني على الفقير كما ينزل على الأمير، لا فرق بين هذا وذاك، الله تعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. من فوائد الابتلاء كذلك أنه يذوب قساوة القلب ويحدث الانكسار للرب عز وجل. من فوائد الابتلاء كذلك رحمة أهل البلاء، فالعبد إذا ابتلي ببلاء فإنه كذلك يرحم يعني أهل البلاء إذا جرب يعني ما هم فيه من بلاء. فمقامات الصبر يعني مقامات يعني عظيمة، وأعلى من الصبر الرضا، لأنه باب الله الأعظم، والله تعالى جعل جزاء الرضا رضا من الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. من الخواطر الإيمانية الخاطرة التاسعة، وهي بعنوان أعلى هداية هداية القرآن، أعلى هداية وأغلى هداية هداية القرآن. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن يهدي إلى أقوم العقائد وأقوم الأحوال وأقوم الأخلاق وأقوم الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.